وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى من برا الرأي والرأي الآخر. هذه الحلقة مخصصة للجدل المتزايد في وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإلكترونية حول ضرورة إنهاء ما يسمى بدولة 56، دولة الاستقلال، من أجل قيام وطن جديد يحترم التعدد وتتحقق فيه العدالة للجميع. هذه المقولة الفردية ظهرت بسبب عملية الاصطفاف التي حدثت حول فكرة دعم الجيش. البعض يقول هو جيش الكيزان، جيش الإسلاميين، والبعض يقول هذه ميليشيا لا تختلف كثيرا عن الدعم السريع، وشريحة أخرى ترى أن آخر مظاهر الدولة هو هذا الجيش الذي ظل يعطل التحول الديمقراطي منذ قيام الثورة، وهزيمته وتفكيكه تفتح الباب أمام تكوين جيش وطني جديد بعقيدة قتالية جديدة. إضافة طبعا للكثيرين الذين يرون في هذا الجيش رمزا للدولة السودانية والحارس الأخير لها من التفكك وربما ضياع السودان للأبد كبلد واحد موحد. كالعادة أجرينا استبيانا مبسطا حول مقولة ضرورة إنهاء دولة 56 من أجل بناء دولة سودانية جديدة بجيش وطني موحد. ظهر من النتائج أن حوالي 60% من المشاركين في الاستبيان لا يؤيدون هذه المقولة أو هذه الفرضية، ونسبة تقارب 40% تؤيدها.
سقوط الدولة ده لابد منه، ولو ما هيك بس انتهت من جذورها. ما في دولة بتقوم مؤسسات وتنهي الحروب والمشاكل الغبالية والإثنية والعرقية.
الدولة ذاتها هي مقومية بكل مؤسساتها، مقومية وجيشها مقومي. عشان يكون قوم يكون في دستور يزيل التهميش ويزيل الظلم.
أنا بفتكر كانت إنه هي دولة معينة زعيمة وينتمي لحزب، لكن كانت دولة مستغلة، دولة هاي مع الكفاءات، دولة فيها عدالة، دولة فيها حرية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
على هذه الخلفية استضفنا في هذه الحلقة اثنين من المحللين السياسيين المتابعين لشأن السياسي، الأستاذ ماهر أبو الجوخ صحفي.
بلغت هذه الدولة بلغت ذروتها بانقلاب يونيو 89 الذي حول هذه الأشياء لشكل أيديولوجي صارخ.
والصحفي الأستاذ فايز الشيخ السليك.
طبيعي أن يكون هنالك سودانيين خائفين من مسألة انهيار المؤسسة العسكرية.
الأستاذ ماهر أبو الجوخ يقول بأن دولة 56 لا وجود لها لأنها اختطفت بواسطة الإسلاميين الذين نفذوا انقلاب 89 وحولوا كامل جهاز الدولة لجهاز حزبي. لنستمع لمساهمته.
طيب شكرا جزيلا. صحيح الحرب الحالية في السودان، حرب أبريل 2023، أحد شعاراتها التي دخلت مضمار الحرب بعد أن كانت مسألة الشرعية والمؤسسية والقوات النظامية ضد الميليشيات واستعادة الديمقراطية والحرب على الفلول، دخلت عبارة أو مصطلح وفكرة إنهاء دولة 56. أنا أعتقد أن هذه الحرب بداية هي بخلاف التصور النظري لدولة 56 التي ينظر لها باعتبارها كرست لي الوحدية الثقافية، كرست لي شكل الهوية الواحدة للدولة في وطن متعدد. بلغت هذه الدولة بلغت ذروتها بانقلاب يونيو 89 الذي حول هذه الأشياء لشكل أيديولوجي صارخ، مزج تلك الأشياء بالشكل الديني الإسلامي الصارخ، وبالتالي هذه الدولة حدث لها تحول في يوليو 89 تلك الدولة حولت نفسها دولة 56 نفسها، كان ذلك تحولا جذريا في تلك الدولة لأنها دولة باتت دولة تمكين حزبي ترتبط بحزب واحد، مشروع واحد، أيديولوجية واحدة، تصور واحد لمسألة الثقافة، الدين، الهوية، العلاقة حتى بمؤسسات الدولة والمواطن، حولت الدولة لمؤسسات حزب. بالتالي هذا أيضا كان جزء من تحول دولة 56 نفسها. هذه الدولة بعد 30 عام وثورة ديسمبر باتت فعليا دولة تعاني الشيخوخة، بمعنى شاهدنا أنه في الدولة لدينا جهاز الدولة بيروقراطي متكلس غير منتج، لا علاقة له بالإنتاجية ولا علاقة له بالتقنية ولا بالتطور ولا حتى في تطور خدماته. بالتالي هذه الدولة فعليا نظرا لهذا الأمر باتت دولة غير منتجة. الآن ملمحها يظهر، لدينا دولة غايبة منذ 15 أبريل حتى اللحظة. الملمح الرئيسي لغياب هذه الدولة يتمظهر لنا في عدم مقدرتها على بسط الأمن. بالتالي هذا واحد من واجبات الدولة الأساسية، هذه الدولة الأمن غاب فيها حتى عن عاصمتها وغاب عن أطراف عديدة منها خاصة دارفور وكردفان. النقطة الثانية أن هذه الدولة أثرها ظهر في عدم سداد وفشل في سداد مرتبات العاملين، وهذا الفشل هو يؤشر على أن هذه الدولة فعليا أساسا هي وظفت أو هي موجودة فعليا في إطار جهاز بيروقراطي ضخم وكبير عاجز عن الإنتاج. الملمح الثالث لغياب هذه الدولة بشكل رئيسي أن هذه الدولة لم رغم غيابها لأكثر من 70 يوم، الملمح الرئيسي لغيابها بخلاف فقدانها لتوظيف وتحقيق الأمن هو فعليا ظهر في أن هذه الدولة حينما وضحت شكلها المركزي الذي تأسس بعد يونيو 89، حينما غابت خدمات الإنترنت وغابت خدمات البنوك، فعليا هذه الدولة غيابها تأثر به الناس بشكل كامل، بالإضافة لغياب الأمن. ولكن إذا ذهبت للولايات والمناطق التي لا توجد بها حرب، أثر الدولة وغيابها غير موجود على حياة الناس، وبالتالي هذا مؤشر على أن هذه الدولة بتركيبتها تلك هي ضعيفة على مستوى وجودها على مستوى الناس، وضعيفة حتى على مستوى إسهامها في الإنتاج، لأن هذه الدولة فعليا واضح تماما أنها غير قادرة على أن تساهم في الإنتاج، وبالتالي هي الدولة كسيحة وضعيفة. ولكن أنا في تقديري أن الآن الصراع هو ليس بين دولة 56، لأن دولة 56 نفسها بعد 89 هي فعليا حدثت فيها تحولات كبيرة، حولت لدولة تمكين ودولة بيروقراطية ودولة مترهلة، وبالتالي هذه الدولة بات موجود ملمحها وشكلها، لكن الدولة كمؤسسة إنتاج كاقتصاد هي غير موجودة، هي دولة جبايات. صحيح هذه الدولة بعد الثورة في أبريل 2019 وتكوين الحكومة المدنية الأولى في 2019 وما اختطته من يعني وما نفذته من سياسات، هذه الدولة بدأ يحصل فيها تحول، بمعنى أنها بدأت تتحول رويدا رويدا نحو الدولة الإنتاجية فيما يتصل بإسهامها في مسألة الإنتاج الزراعي ومسألة الإنتاج الصناعي، وبالتالي بداية التحول البطيء للدولة. لكن الدولة كان مشكلة الرئيسية أنها دولة عجوز، بمعنى أنه متوسط الأعمار هي في هذه الدولة العجوز في بعض المؤسسات فوق 55 سنة، معناته أنه أصغر زول في هذه المؤسسة عمره 45 سنة. هذه المؤسسات مؤسسات غير إنتاجية للأسف الشديد، هذه المؤسسات مؤسسات متكلسة تعاني التكلس، تعاني ضعف الأداء، عدم الابتكار، البيروقراطية. بالتالي طبيعي أن يسب أي مواطن لقضاء أي مصلحة حكومية يحتاج لأيام، تواجه مشكلة شبكة، يحتاج يجيب في صفوف طويلة. هذه المظاهر الدول اللي حوالينا تجاوزتها بشكل كبير، هي الذي ينتهي فعليا الآن ليس الدولة 56، لأنه كما ذكرت في بداية حديث أن الدولة 56 في الأساس تعرضت للتجريف في 89 حينما تعود دولة التمكين، لكن الذي ينتهي الآن فعليا هي الدولة الشيخوخة، الدولة الشائخة، الدولة الغير قادرة على الإنتاج، غير قادرة على العمل. وبالتالي هذا السياق النظري بمعنى أنك أنت بعد هذه الحرب لن تقول بأنك لا تريد مؤسسات، لكن تقول تريد إعادة بناء المؤسسات. إعادة بناء المؤسسات ماذا يعني؟ إعادة بناء المؤسسات يعني أن يتم استيعاب الشباب، يتم استيعاب التقنية الحديثة، يتم تحويل العمل داخل الدولة كمؤسسات إلى دولة لا مركزية. لا معنى الآن أن الدولة مركزيا تصدر الجوازات، مركزيا تصدر الشهادات، مركزيا توثق الشهادات، مركزيا تعمل التخليص الجمركي والضريبي، كل شيء يكون في الخرطوم حتى الصناعات. هذه الدولة ستتغير لعوامل كثيرة. مسألة تسليم الجيش السلطة بعد انتهاء الحرب، بكل تأكيد الحرب إذا انتصر فيها أي من الأطراف بشكل مسلح هو سيفرض إرادته. أنا في تقديري أن إذا ما انتصر الجيش في هذه الحرب فعليا الجيش أنا أعتقد بأنه لن يسلم السلطة. هو فعليا إذا ما أنتج سينتج سلطة سياسية متحكم فيها بشكل كامل، وعملية سياسية متحكم فيها بشكل كامل. هذا إذا لم ينتج ديكتاتورية كاملة. هذا الأمر أيضا ينطبق إذا ما انتصر الدعم السريع، أيضا لا يتوقع أن يؤدي إلى مسألة تسليم السلطة بشكل كامل. سيؤسس نظام سياسي يكون هو لديه تأثير كبير فيه، بالتالي هذه عملية سياسية متحكم فيها. التوصل لعملية سياسية وتسليم السلطة للمدنيين يتطلب بداية ليس تأسيس السلطة من قبل أي من الأطراف المتحاربة، يتطلب امتثال كل القوات النظامية بما في ذلك الطرفين المتحاربين ودمجهم في جيش واحد، يتم تفكيك التمكين فيه وإعادة تكوين المؤسسات القومية وتكون خاضعة للسلطة المدنية. هذا هو جوهر الانتقال.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ متحدثا حول مقولة هدم دولة 56 من أجل بناء وطن جديد، وهو محور هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
ضيفي الثاني الصحفي والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك، الذي يرى أن هدم الدولة الحالية سيؤدي إلى اللا دولة وإلى التفكك، مناديا بعملية تفكيك واعية وليس هدم.
القول بأن اعتقاد البعض إنهم انهيار الدولة أو دولة السودان المسمى بدولة 1956 بكل مؤسساتها ضروري لقيام دولة سودانية جديدة متماسكة ذات جيش وطني محترف، أنا أتحفظ على هذه المقولة مع ممكن أخذها بشكل عام وعمومي. لكن إذا ما نحن غصنا في مسألة الجوهر، الانهيار قد يؤدي إلى التفكك الكامل وصعوبة لملمة ما هو مفكك وبناء من جديد، ودي الخطورة. يعني عندنا مثال، مثلا الولايات أو الاتحاد السوفيتي سابقا، دولة الاتحاد السوفيتي هي كانت عبارة عن دولة واحدة، لكن عندما طاحت الظروف بالدولة السوفيتية تناثرت الدولات كقطع الدومينو، بدأت بشرق أوروبا وانتهت الآن بدولة روسيا التي تحارب الآن أوكرانيا. لذلك يجب أن ننظر إلى مثل هذه المقولات بحذر. نعم، أنا مع تغيير دولة السودان القديم، مع ضرورة بناء دولة جديدة وحديثة على أسس جديدة، على قيم جديدة تعبر عن كل السوداني، لأن الدولة القديمة كانت عبارة عن تحالف لقبائل أو تحالف لدولات وإمارات أو ممالك ذات بعد إثني وقبلي وحتى يمكن جهوي. لو مسكنا السلطنة الزرقاء، سلطنة الفور، الفونج، وغيرها من الممالك اللي كانت موجودة مثلا قبل الاحتلال التركي للسودان في القرن التاسع عشر. يلا نحن لما نجي للمفهوم ده عشان نبني لابد يكون في تمرحل، يكون في تفكيك بوعي بذكاء. انت بتفكك في دولة عايز تعمل شنو؟ انت ما بتفكك في 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 عربية ولا بتفكك في 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 آلة ولا، انت بتفكك معناه في جغرافيا وتاريخ وثقافة ومجتمع وبشر وغيره من مكونات أي دولة. فلذلك يجب الحرص ألا نقول الجمل التي ربما أحيانا تكون جمل عبثية، انهيار الدولة انهيارا كاملا بدون وعي سيقود إلى لا دولة دون شك، لكن يمكن أن نقود إلى عملية إعادة تشكيل الدولة السودانية. المدخل لذلك يمكن أن يكون بعد هذه الحرب اللعينة، الحرب العبثية، إن كان فيها ثمة فائدة ستكون للأجيال القادمة، لأن معظم الدول مرت بمثل هذه التجارب. لذلك يتوجب الأمر أن يجلس السودانيون جميعهم، ولا يعني فردا فردا، ولكن من يمثل أي جهة أو فكرة أو مجموعة، وهذا يحتاج إلى مؤتمر تأسيسي. يجب أن يكون هنالك مؤتمر تأسيسي لتكون منصة الانطلاق أو منصة العودة إلى منصة التأسيس نفسها، لأنه تأسيس الدولة السودانية ما لم يراعي التعدد الإثني والديني. ذهب الجنوب بسبب هذا التعدد، فشلنا في إدارة هذا التنوع الثقافي، وكانت النتيجة هي الحروب المتواصلة وبما آخرها هذه الحرب. التفكيك يجب أن يكون بوعي أو ما يسمى بإعادة هيكلة الدولة السودانية. إعادة هيكلة الدولة السودانية طبعا يشمل كل مؤسسات الدولة بدءا من الجيش، لا بد من جيش وطني محترف قومي يعبر عن كل السودانيين في قاعدته وفي قيادته، أن لا يكون جيشا متحزبا أو عقائديا أو دينيا كما كان خلال الثلاثين عام الماضية. فالجيش لا بد من إعادة هيكلته، وهذه الحرب أكدت ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة الجيش، لأنه الجيش وضح ضعفه بغض النظر عن الكلام العاطفي. الناس اللي بتتكلم كلام عاطفي جيشنا وعزتنا، ونعم خلونا نبني جيش يكون عزتنا وبلدنا وطننا وكرامتنا، لكن المواجهات الحالية ثبتت إنه في ضعف في قيادة الجيش، ضعف في طريقة حرب الجيش، خاصة وإنه الجيش خلال السنوات الماضية كان يعتمد على الميليشيات في حربه ضد خصوم السلطة السياسية، سواء كان الدفاع الشعبي ذو الطبيعة الدينية أو الدعم السريع ذو الطبيعة التي يمكن أن تعتبر أشبه بقبلية أو قبلية. فالنظام نظام البشير أو النظام الإسلامي اختار جيش موازي ممثل في الميليشيات ليحارب نياب عن الجيش، مما أضعف الجيش نفسه وصار الجيش ضعيفا جدا جدا جدا، ويحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة على كافة المستويات كما قلنا
العقيدة القتالية، تشكيل الجيش، نسبة الجيش من السكان، مراعاة وضع السودان مع بعض الحدود الجغرافية التي تجاورنا، كيف أن نبني جيشا سودانيا وطنيا أصيلا. ولا الجيش وحده، هذه تشمل السلطة، القضاء، النيابات، الدبلوماسية، الإعلام، يجب أن يكون لكل السودانيين. وبداية هذه المسألة هي العودة إلى الحكم الذاتي بتفكيك المركز، وأن يكون المركز فقط للتنسيق، وكما يقول الدكتور جون غرانغ، نقل المدينة إلى الريف وليس نقل الريف إلى المدينة أو ترييف المدينة. نحن عايزين ننقل الريف إلى المدينة، المدينة إلى الريف، بمعنى نقل الخدمات، نقل التجارب، نقل كل ما هو إيجابي، والترسيخ للحكم الذاتي كحل أساسي للصراع حول السلطة، وكذلك تقاسم الثروات. يعني مثلا ما ممكن يكون بلد زي البحر الأحمر عند الميناء وتكون محرومة من عائدات جمارك أو بعض عائدات الميناء، لابد من الموارد الذاتية دعمها. التعدين، يجب أن نراعي كيفية التعدين، هذا تعدين عشوائي يضر بالثروات ويضر بالإنسان وبالبيئة، لابد من مراعاة شروط جديدة لمسألة التعدين. لكن في ذات الوقت يجب أن تأخذ كل ولاية أو إقليم حصته من المنتج من المعادن في أرضه. ولذلك هذا الموضوع أو هيكلة الدولة السودانية، المشروع الوطني الذي يمكن أن يجمع السودانيين، يمكن أن يكون يشمل كل المؤسسات حتى فعلا ننجح في تأسيس دولة للمساواة والحرية والعدالة. تخوفات من مسألة انهيار المؤسسة العسكرية، خاصة وإنه وجداننا كسودانيين والتربية ومعظم الأدبيات التي تتحدث عن جيش الجيش حفظ حدود البلاد يا سعاد، وجيشنا جيش الهنا، وكل المشاريع الرومانسية أو الشاعرية التي تتغزل في القوات المسلحة أو في الجيش، طبيعي أن يكون هنالك سودانيين خائفين من مسألة انهيار المؤسسة العسكرية، وخاصة وإنه يعلو الحديث عن مقابل هو الكثيرين يروا بأنه هي عبارة عن ميليشيات لا يمكن أن تحكم دولة. في ظل يعني المعادلتين ديل بيكون في خوف شديد جدا جدا. لكن حق الناس الخائفة برضو، وكما قلت تخوفات مشروعة، لكن يجب أن يتساءلوا إلى متى نكون هكذا؟ هل نحن فعلا في حاجة لإعادة هيكلة الجيش؟ هل نحن فعلا في حاجة لتغيير العقيدة القتالية للجيش؟ هل نحن في حاجة لبناء مؤسسة عسكرية جديدة؟ ودور هذه المؤسسات في الاقتصاد وفي السياسة، وأن ما هو دورها، أو ما هي الخطوط التي يجب أن ترسم لها؟ أنا أعتقد بأن واحدة من المشاكل القادة إلى هذه الأوضاع هو إن يعني الحكم العسكري طويل الأمد في السودان. المؤسسة العسكرية حكمت 60 سنة. في ذات الوقت بنجد بأن السودان أكثر دولة أفريقية شهدت انقلابات عسكرية ما بين ناجح وما بين فاشل، مما يؤكد بأن الجيش دائما عينه على السلطة. البعض يقول لا، الجيش ينفذ رغبات سياسيين. ليه تتنفذ رغبات سياسيين؟ انت ليه ما تشوف مصلحتك ومصلحة البلد؟ شنو يعني انه انا عندي حزب سياسي اجند لي 10 ضباط 20 ضابط واجي انقلب على السلطة حتى انفرد بالحكم وبعد ذلك احشد كل الجيش ويبقى في اتجاهي، واي زول عنده راي بسميه خاين وغير وطني وغير من شغل الثلاثة ورقات المعروفة يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين. البث التلفزيوني على يوتيلسات AWB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجا هيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، FEC 7/8. البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا. بهذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بالبرنامج والبرامج الأخرى من راديو دبنجا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو تسجيل صوتي عن طريق الواتساب الخاص براديو دبنجا 020-31-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.